بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
منهج التربية في القرآن، تأليف محمد شديد، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. أولا، جولة مع الرعير الأول، رسول الدعوة والتربية. مكث الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو إلى الله ويربي المؤمنين. وعلى الرغم مما يبدو من أن الدعوة لم يكتب لها النجاح في هذه المرحلة التي انتهت بالهجرة إلى المدينة، فإن الواقع يثبت أنها حققت أعظم نصر للإسلام على الجاهلية. فقد استطاع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يربي عددا من أصحابه ويكون منهم جماعة متميزة بعقيدتها وسلوكها وهدفها في الحياة. فهل كانت له مدرسة يلقي فيها دروسه وتوجيهاته؟ هل كانت دار الأرقم التي اتخذها عند الصفا هي مدرسته التي ربى فيها أصحابه؟ إن المفهوم الضيق لكلمة مدرسة لا ينطبق على دار الأرقم، ولكنها كانت في حقيقتها أكبر مدرسة عرفها التاريخ. فقد خرجت رجالا قاموا فيما بعد بأكبر انقلاب عالمي عرفته البشرية. فكيف ربى؟ وما هو أسلوبه في التربية الذي سار عليه طوال هذا العهد؟ لا بد للجواب عن هذا السؤال من دراسة دقيقة للقرآن وفهم عميق للسيرة. فالقرآن هو الذي قام فعلا بدور التربية، وله فيها منهج فريد، يربي بآياته متى صادف الفطرة السليمة والقلب الذكي والعقل الواعي والقدوة الحسنة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه والقدوة الحسنة وصاحب التطبيق العملي لمنهج القرآن والداعية الفاهمة لدعوته والمربي الذي أوتي كل صفات التربية، فوصل أصحابه بالله عن فهم ومعرفة وإيمان، ووصلهم بالقرآن ففهموه على أنه أوامر للتنفيذ، فكان زاد قلوبهم ومطهر نفوسهم وموجه سلوكهم وصلة بينهم وبين ربهم. وبهذا كان لقاء دار الأرقم تربية، كما كان قيام الليل بالقرآن تربية، وقامت المحنة بدورها في التربية. فلما أمعن المشركون في تعذيب المؤمنين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة ليعبدوا الله فيها في أمن وهدوء بعيدا عن الفتنة والأذى، وبعث معهم جعفر بن أبي طالب أميرا ومربيا. ولما أسلم بعض أهل يثرب بعث معهم مصعب بن عمير داعيا ومعلما ومربيا، فكان يدعو أهلها إلى الله ويربي من أسلم منهم ويقرأ عليهم القرآن ويصلي بهم ويعلمهم ما أخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة. ولم تنتهي التربية بانتهاء العهد المكي، ولكنها استمرت في المدينة بعد الهجرة على نطاق أوسع. فقد بدأ القرآن ينزل بالتشريع، وتناول الأسرة والمجتمع، ونظم آداب السلم والحرب، وشرع لجميع نواحي الحياة. فاتسع مجال التربية تبعا لاتساع أغراضه وتعدد أوامره ونواهيه. واتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد مركزا لدعوته، يصلي فيه بالمسلمين ويبلغ فيه ما أنزل إليه من ربه، ويلقى فيه الوفود، ويعقد فيه مجالس العلم والمشاورة. واختار من بين المؤمنين عددا جردهم للدعوة، وجعل لهم من صفة المسجد مقاما يحفظون كل ما ينزل من قرآن، وكل ما يصدر عنه من قول وعمل، ويحضرون معه المشاهد، ويصحبونه في سفره وإقامته وصلاته ومجالسه. ولم يتخلى صلى الله عليه وسلم عن مهمته في التربية حتى لحق بالرفيق الأعلى، ولم يشغله عنها شاغل من سياسة أو حكم أو جهاد، وما عني بشيء كما عني بتربية المؤمنين. ونجحت تربيته نجاحا ليس له في تاريخ البشرية مثيل، ووصل بمجتمع المدينة في واقع الحياة إلى غاية من الرفعة والسمو لم يبلغها الفلاسفة والمفكرون والمصلحون في الأماني والخيال. ودل نجاحه على ما تستطيعه التربية وفق منهج القرآن من تغيير للأنفس، وسمو بالمجتمع، ورفعة بالبشرية إلى أسمى الآفاق. ولقد تطورت مناهج التربية في العصر الحديث تطورا كبيرا، وتعددت أساليبها، وكثرت وسائلها، وأنشئت لها المعاهد، وهيئت لها كل أسباب النجاح. وبرغم ذلك فما زالت المجتمعات الحديثة تعاني من الفساد والتحلل، مما ينذر بشر مستطير. ولما فشلت التربية في تطهير المجتمع لجأت بعض الدول إلى التشريع والعقوبة، فعجزت عجزا كاملا. ذلك لأن تطهير المجتمعات لا يتم بالتشريع والعقوبة وحدهما دون التربية. ويمكن الموازنة بين مجتمع حديث كمجتمع أمريكا وبين مجتمع المدينة فيما يختص بتحريم الخمر، حتى يمكن أن نلمس الفارق الضخم بين المجتمعين، وحتى يمكن أن نتصور القمة العالية التي وصل إليها مجتمع المدينة بتربية القرآن. منعت حكومة أمريكا الخمر وطاردتها في بلادها، واستعملت جميع وسائل المدنية الحاضرة كالمجلات والجرائد والمحاضرات والصور والسينما لتهجين شربها وبيان مضارها ومفاسدها. ويقدرون ما أنفقت الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيد على 60 مليونا من الدولارات، وأن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على 10 ملايين صفحة، وما تحملته في سبيل تنفيذ قانون التحريم في مدة 14 عاما لا يقل عن 250 مليونا من الجنيهات، وقد أعدم فيها 300 نفس، وسجن أكثر من 500,000 نفس، وبلغت الغرامات 16 مليونا من الجنيهات، وصادرت من الأملاك ما يبلغ 400 مليون جنيه. ولكن كل ذلك لم يزد الأمة الأمريكية إلا غراما بالخمر وعنادا في تعاطيها، حتى اضطرت الحكومة سنة 1933 الى سحب هذا القانون واباحة الخمر في مملكتها اباحة مطلقة. راجع كتاب تنقيحات للمودودي من كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، الصفحة 51. ولم يكن غرام العربي بالخمر يقل عن غرام الامريكي في العصر الحديث، فقد كان يهيم بها ويتعشقها ويتغزل فيها. ولكن ما ان سمع المسلمون بامر تحريمها حتى اراقوا ما في بيوتهم من خمر حتى امتلأت بها طرقات المدينة. قال انس بن مالك: بينما انا ادير الكأس على ابي طلحة وابي عبيدة بن الجراح وأبي دجانة ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء حتى مالت رؤوسه من الخمر، إذ سمعت مناديا ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج حتى أهرقنا الشراب وكسرنا القلال وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا وأصبنا من طيب أم سليم ثم خرجنا إلى المسجد. رواه ابن جرير بسنده عن تفسير ابن كثير. وعن أبي بريدة عن أبيه قال: بينما نحن قعود على شراب لنا ونحن نشرب الخمر، إذ قمت حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وقد نزل تحريم الخمر، فجئت أصحابي فقرأت الآية عليهم إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ قال: وبعض القوم شربته في يده، شرب بعضا وبقي بعض في الإناء، فأراقوا ما في كؤوسهم ثم صبوا ما في باطنهم وقالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. رواه ابن جرير. وما تكونت عصابة للتهريب ولا لجأت الدولة إلى أحكام الإعدام والسجن ومصادرة الأموال والأملاك، ولكنها المبادرة إلى التنفيذ في يسر وطاعة امتثالا لأمر القرآن. وعن صفية بنت شيبة قالت: بينما نحن عند عائشة قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة: إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لما نزلت في سورة النور: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم منها، يتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرتها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتاب، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان. رواه أبو داود. ولما أشيع يوم أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل ووصل الخبر إلى المدينة، خرج النساء والصبيان إلى أحد ليطمئنوا عليه، وخرجت معهم امرأة من بني دينار قتل أبوها وأخوها وزوجها في المعركة، فلما قابلت الجيش في الطريق قالت: ما فعل رسول الله؟ قالوا: خيرا، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فلما رأته قالت: كل مصيبة بعدك يا رسول الله هينة. رواه البيهقي مرسلا. وأصدر الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بعد غزوة تبوك بهجر الثلاثة الذين خلفوا، فما خرج على أمره أحد من أهل المدينة حتى خاصتهم وأقرب الناس إليهم، حتى نزل القرآن بالتوبة عليهم بعد 50 يوما. وفي رواية كعب لقصته ما يبين عن مدى ما عاناه هو وصاحبه في هذه المحنة من ألم وتأنيب للضمير. وهي قصة تصور مجتمع المدينة من بعض نواحيه بعد أن نضج وكملت تربيته قبيل نهاية البعثة. يقول كعب بن مالك: فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، حتى إذا طال علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليّ، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيني وتوليت حتى تصورت الجدار. وبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه يقول: من يدلني على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فيممت بها التنور فسجرتها. راجع سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق الجزء الرابع. وفي قصة الغامدية يرتفع الضمير البشري والندم والتوبة إلى قمة عالية، فبرغم ما تعلمه من عاقبة اعترافها فقد ثار عليها ضميرها، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يطهرها بالحد، واعترفت اعتراف الفاهم لحكمة التشريع الذي لا يريد أن يلقى الله بذنبه قبل أن يطهر منه في الدنيا بالحد، حتى ولو بلغ بها هذا المصير. جاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت، فطهرني. فردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لما تردني؟ فوالله إني لحبلى. قال: فاذهبي حتى تلدي. قال: فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة وقالت: هذا قد ولدته. قال: فاذهبي فأرضعيه حتى تطعميه. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فاستقبلها خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجهه فسبها، فسمع نبي الله سبه إياها فقال: مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. رواه مسلم في كتاب الحدود. ولحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى بعد أن أرسى قواعد الدعوة والدولة، ولقد كان لموته هزة عنيفة، فلقد انقطع بموته الوحي، وحرموا صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان في حياتهم كل شيء، وكان أعز عليهم من أنفسهم وذويهم وأموالهم. فلا غرو أن يقول أنس: ما نفضنا أيدينا من تراب قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. ولم يعين خليفته من بعده، وترك الأمر شورى للمسلمين، فدل مجتمع المدينة بالبيعة لأبي بكر على مدى فهمه لرسالته وحبه لرسوله وتجرده لدعوته. لقد كان امتحانا قاسيا للمسلمين، فاختيار خليفة من بين هذا العدد الكبير من الصحابة الذين لكل منهم ماضيه وجهاده وقدره ليس بالامر الهين، فاجتماع الانصار والمهاجرين على رجل بمثل هذه السرعة وقبل ان يدفن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كبير له دلالته على نجاح التربية وعمقها في النفوس. اكان من الممكن او المعقول في مجتمع اخر ان يتفق رجلان في مثل هذا الظرف كما اتفق عمر وابو بكر؟ قال ابو بكر لعمر: ابسط يدك نبايع لك. قال عمر: انت افضل مني. قال ابو بكر: انت اقوى مني. قال عمر: ان قوتي لك مع فضلك لا ينبغي لاحد بعد رسول الله ان يكون فوقك يا ابا بكر، الا انها لقمة السمو والوفاء والصدق. عهد الخليفة الاول. اعلن ابو بكر في اول عهده عن سياسته بقوله: انما انا متبع ولست بمبتدع، ولن ادع امرا رأيت رسول الله يصنعه الا صنعته. ودلت اعماله التي تمت في عهده القصير على مدى حرصه على اتباع نبيه والسير على سنته، كما دلت على مدى رجاحة عقله وعظيم ايمانه وفهمه لرسالته وثقته بربه. ارتد العرب بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، منهم من ارتد عن الاسلام، ومنهم من بقي على اسلامه واعلن امتناعه عن اداء الزكاة. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جهز جيشا بقيادة اسامة بن زيد لتأمين حدود الجزيرة من جهة الروم، فمات الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يتحرك الجيش من الجرف. وكلم كبار الصحابة ابا بكر ليحتفظ بهذا الجيش للدفاع عن المدينة التي كانت مهددة بالغزو ومواجهة الاحداث وقتال المرتدين، فغضب ابو بكر وقال قولته التي تفيض قوة وحزما وايمانا وتصميما على الاتباع مهما كلفه الامر: والله لا احل عقدة عقدها رسول الله، ولو ان الطير تخطفتنا والسباع من حول المدينة، ولو ان الكلاب جرت بارجل امهات المؤمنين، لاجهزن جيش اسامة ولو لم يبق في القرى غيري لانفذته. وكان أسامة شابا لما يبلغ العشرين، وفي الجيش عامة الأنصار والمهاجرين، فكلموا عمر أن يكلم أبا بكر، وقد أبى إلا أن يمضي الجيش، أن يولي أمرهم رجلا أقدم سنا من أسامة. فلما كلمه عمر غضب واخذ بلحيته ورد عليه ردا عنيفا وقال متعجبا: استعمله رسول الله وتأمرني ان انزعه؟ وخرج الصديق يودع الجيش خارج المدينة وهو يسير على قدميه واسامة راكب على فرسه. فقال اسامة: يا خليفة رسول الله، اما ان تركب او انزل. فقال: لا اركب ولا تنزل، وما لي لا اغبر قدمي ساعة في سبيل الله. ووقف يزود الجيش قبل مسيره باوامره التي تدل على عمق فهمه لروح القرآن واتباعه لنبيه وتربيته للمؤمنين. لا تخونوا ولا تغلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، اندفعوا بسم الله. ثم قال لأسامة: إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل. فأذن أسامة لعمر أن يدع الجيش وأن يرجع مع أبي بكر. بعد مسير جيش أسامة زادت ثورة اليمن اشتعالا، وبدأ مسيلمة وطليحة يدعوان الناس إلى التصديق بنبوتهما، والتف حولهما خلق كثير، وبقيت بعض قبائل الجزيرة على إسلامها ولكنها أبت أداء الزكاة، وأعلنت العصيان على الدولة في أمرها. وجاءت رسل أبي بكر تؤكد نية زحف الثائرين لحصار المدينة وحرب المسلمين، فزلزل المسلمون زلزالا شديدا. وجمع أبو بكر كبار الصحابة يستشيرهم في قتال مانع الزكاة، وكان أغلبهم يرى عدم قتال قوم يؤمنون بالله ورسوله وأن يستعين بهم على حرب الثائرين. فقال لهم أبو بكر: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فقال عمر: كيف نقاتل الناس وقد قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله، فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال وقد قال إلا بحقها. فقال عمر: يا خليفة رسول الله، تألف الناس وارفق بهم. فرد أبو بكر مغضبا: ماذا يا عمر، رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك؟ أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ لقد تم الدين وانقطع الوحي، أفينقص وأنا حي؟ فلما سئل مع من تقاتلهم قال: وحدي حتى تنفرد سالفتي. والسالفة صفحة العنق، وهذا كناية عن القتل. يقول عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق، وكذلك شرح الله صدور المسلمين لرأي أبي بكر وأجمعوا على قتال المرتدين.
من فضلك تابع بقية المادة.